اللي كانوا واقعين تحته تلميذي عمواس يعني يقولوا ده احنا كنا فاكرين ان المسيح ده حطينا عليه رجاء ان هو المزمع ان يفدي ويخلص اسرائيل، ولكن للاسف مات. لكن شوفوا التلاميذ دول بعد ما شافوا المسيح الحي القائم من بين الاموات ازاي اللي كانوا وصلوا لاقصى واحط درجات الضعف واليأس والخوف والجبن تحولوا الى قمة الشجاعة وقمة القوة وقمة النشاط والحيوية انهم يفتنوا المسكونة كلها. رؤية المسيح الحي او الانسان يصدق ان المسيح حي وان المسيح ممجد تغير حاجات كتيرة جدا في حياة الانسان. فردت الروح مرة تانية ليعقوب، فعاشت روح يعقوب أبيهم وقال إسرائيل كفى، أنا مش عايز حاجة تاني غير كده، يوسف ابني حي أذهب وأراه قبل أن أموت. هي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا عايزها دلوقتي، إن أنا أروح أشوفه وأموت. من السهل جدا على الإنسان أنه يقبل الخبر السيء، لكن من الصعب على الإنسان أنه يصدق الخبر السار أو الخبر المفرح. يعقوب صدق ولاده لما قالوا له أن يوسف مات وأن الديب كاله أو وحش رضيء افترسه، صدق بسرعة. لكن عشان يصدق أن يوسف حي وممجد احتاج إلى مجهود. الإنسان وميله الشديد جدا للتشاؤم في حياته، يصدق بسهولة الخبر السيء لكن يصدق بصعوبة الخبر السار. لكن الحاجة اللي حيرت يعقوب، حاجة اللي حيرت يعقوب الكلمة اللي اتقالت له، ده يوسف بيقول لك انزل إلى أرض مصر، سيب أرض كنعان وتعالى لي الأرض مصر عشان أعولك، لأن لسه في 5 سنين مجاعة. كان الموضوع ده مش بالنسبة له سهل إطلاقا، يترك أرض الموعد. ده عنده خبرات سابقة جدا من إسحاق ومن إبراهيم، إنهم لما تركوا أرض الموعد وتغربوا تعبوا واتبهدلوا وصاروا في خطر عظيم. ووعد ربنا لي إني أعطيك هذه الأرض وأردك إلى هذه الأرض. يا ترى الصوت ده من ربنا ولا مش من ربنا؟ أسيب أرض الموعد وانزل ليوسف، ولا أفضل في مكاني وما شوفش يوسف؟ صراع شديد جدا كان يمر به يعقوب. لكن يقول كده انه راح الى بئر سبع وذبح ذبائح لإله إسحاق أبيه. عشان يقدر يعرف ايه هي مشيئة ربنا. الذبيحة الإنسان بيقدمها امتى؟ الإنسان بيقدم الذبائح إما لأجل شكر لما يشكر ربنا، ودي كانت موجودة في حياة يعقوب، إنه راح يشكر الله لأن يوسف ابنه حي ولم يموت. الذبيحة أيضا الإنسان بيقدمها لما يكون محتاج إلى معونة، إلى قوة، سواء قوة للغفران أو قوة للجهاد يلتصق بالذبيحة، والإنسان يقدم ذبيحة لما يكون محتاج لإرشاد أعمل إيه. فراح لبئر سبع، المكان اللي كان بنى فيه مذبح، وابتدى يقدم ذبائح لله. أعمل إيه؟ إرادتك إيه؟ إزاي أسيب أرض الموعد اللي أنت وعدتني بيها؟ فيكون الرد العجيب اللي شافه إن ربنا كلم إسرائيل، شال كلمة يعقوب وحط كلمة إسرائيل في رؤى الليل، وقال يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، ما تخافش، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. وبعدين آية ذهبية يتحط عليها مربع كتير كبير، أنا أنزل معك إلى مصر. ده ربنا بيقول لليعقوب، بيطمنه بيقول له روح مصر، وأهم حاجة أنا هنزل معاك لفين؟ لمصر. أنت بتحرص على وجودي، طب ما هي الأرض للرب، الأرض وكل ملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، روح لمصر وما تخافش، أنا حكون معاك في أرض مصر، أنا أنزل معك. خدوا بالكم من كلمة أنزل، ما هو ده اللي عمله السيد المسيح فين؟ في التجسد، نزل لحد عندنا، أنا أنزل معك إلى مصر، وأنا أصعد أساعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك. ما هو ده اللي حصل في التجسد، المسيح نزل لحد عندنا علشان ياخدنا لإيه؟ لحد عنده، يدخلنا أرض الموعد الحقيقية. وهنا الإنسان لما يبقى في حيرة في أمر ما، أعمل إيه؟ مفيش أجمل من تقديم الذبيحة، أن يلتصق بالذبيحة. يعقوب ممشيش حسب مصرة نفسه ولا حسب مشورة آرائه، لكن قبل ما يخطو أي خطوة راح سأل ربنا أروح ولا ما روحش، بالرغم ان شهوة قلبه ومنتهى حياته انه كان ينظر يوسف، لكن ما قالش بقى يلا هي فرصة جات الواحد ينزل، ما تحركش الا لما سأل ربنا. وربنا في حنيته قال له انا انزل معاك مصر وهأصعدك من مصر. عشان كده مسيحنا نزل معانا لحد مصر، ولما اتولد المسيح جه لأرض مصر، لأن مصر كانت ترمز إلى العبودية، عشان يصعدنا إلى ملكوت السماوات. شوف التطابق الجميل جدا ما بين العهد القديم والعهد الجديد، الله نزل معانا لحد مصر علشان يصعدنا إلى أرض الميعاد الحقيقية. واللي بيدرس كويس في الكتاب المقدس يعرف إن دي كان آخر رؤية يستعلن فيها الله، والله لم يظهر بعد كده لمدة 400 سنة لأي إنسان، لحد ما رجع يظهر مرة تانية لمين؟ لموسى النبي. دي كان آخر رؤية يراها الإنسان في شخص يعقوب لله وتنقطع رؤية الله لمدة 400 سنة لحد ما يستعلن مرة أخرى لموسى وهو في أرض مصر. طب انت يا رب ما كنتش قادر انك تعولهم في أرض كنعان، ليه عايز تنزلهم لمصر؟ انت مش قادر انك تعولهم في أرض الميعاد، ليه سمحت بأنهم ينزلوا الأرض مصر؟ هل في خطتك ناحية البشرية النزول لأرض مصر ده هي؟ يقول آه، ده اللي كان متابع معانا لما ظهر لأبونا إبراهيم لما دخله في الظلمة المرعبة، قال له إن نسلك هيكون مستعبد في أرض غريبة لمدة 400 سنة. يعني الله سبق فأنبأ إبراهيم من قبل ما يعقوب يتولد وقال له إن نسلك هيتغرب في أرض غريبة لمدة 400 سنة، ولكن أنا هخرجهم بقوة وبذراع. إذا كان ده ترتيب في الخطة الإلهية، إذن الموضوع ما كانش موضوع ربنا قادر يعولهم ولا مش قادر. ربنا قادر أن يعولهم في كل مكان وفي كل زمان، لكن الموضوع يختص بخلاص البشرية كلها ككل. لازم ننزلهم لمصر عشان حاجتين. أول حاجة من أجل حفظ الحياة بأنهم ما يأكلوا من إيدين يوسف. لازم ياكلوا من ايدين يوسف، لان يوسف ده رمز المين للمسيح، الخبز الحي النازل من السماء. عشان كده دي مصر ترمز للعالم اللي احنا عايشين فيه حاليا. احنا عايشين في العالم لكن معالين بخبز منين؟ من السماء. عايشين في العالم، عايشين في مصر، لكن نعال بخبز ثانوي. أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. وكان لازم يبقوا في أرض مصر عشان يعدوا الإعداد الكامل لكي ما يستطيعوا في الوقت المناسب أن يمتلكوا أرض الموعد، أرض كنعان، لأن أرض كنعان كان فيها شعوب. وربنا قال أنا شايف إن ذنبهم ليس كاملا حتى الآن، وشعبي لازم يعد ويجهز عشان يقدر يمتلك. أهو بالضبط فترة حياتنا في العالم، فترة إعداد لينا عشان نقدر نمتلك السماء. ربنا يهيئنا في فترة وجودنا في العالم عشان نقدر يبقى لينا ملكوت السماوات. فربنا نزلهم لأرض مصر عشان ده خطة الله بالنسبة للبشرية كلها، يهدف إلينا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور زي ما الرسول بيقول. فغربتنا في العالم نعال خلالها بالخبز الحي النازل من السماء، وجودنا في العالم هو فترة إعداد لينا عشان نمتلك ملكوت السماوات، الميراث الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. فالله أعد شعبه في هذه الفترة، وكانت النفوس النازلة إلى أرض مصر يذكرها سفر التكوين. هنا ربنا بيقول له ما تخافش، انزل لأرض مصر. وابتدت الرحلة من كنعان يتجهوا ناحية أرض مصر لحد ما يوصلوا إلى حتة اسمها جاسان. جاسان اللي هي محافظة الشرقية الزقازيق، أول منطقة متخمة لشبه جزيرة سيناء في أرض مصر في الدلتا، منطقة جاسان. وفي المنطقة دي يتم لقاء يوسف مع يعقوب أبيه. لكن في اللقاء ما بين يوسف ويعقوب في أسرار كتيرة جدا نشوفها من جهة خلاص البشرية. هنكتفي بالقدر ده من سفر التكوين، لكن هنقف عند كلمة واحدة، ان يعقوب لما شاف ان يوسف حي رجعت لي روحه بعد ما حياته انطفت وما بقالهاش معنى. ونتكلم عن رؤية الله بمنتهى الوضوح، وان ربنا لما يبقى حي في حياتنا، ربنا متسلط في حياتنا، ربنا ممجد في حياتنا، يعيد لحياتنا معناها وهدفها. من سفر التكوين اصحاح 45 عدد 25. فصعدوا من مصر وجاءوا الى ارض كنعان الى يعقوب ابيهم، واخبروه قائلين يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل ارض مصر. فجمد قلبه لانه لم يصدقهم. ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وابصر العجلات التي ارسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب ابيهم، فقال اسرائيل كفى يوسف ابني حي بعد، اذهب واراه قبل ان اموت مجدا للثالوث الاقدس. كنا وقفنا عند يوسف لما استعلن نفسه لاخوته وطلب منهم ان هم يحضروا ابوهم علشان يعولوا في ارض مصر، واوصاهم بعد ما زودهم بخيرات كثيرة ان هم لا يتغاضبوا في الطريق. وشفنا رمزه ومثاله للشخص السيد المسيح، الوصية الاخيرة اللي تركها لتلاميذه، وصية اخيرة اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا، يعني ما تتخنقوش وانتم ماشيين في السكة. لكن يقول الكتاب انهم لما وصلوا ليعقوب جمد قلبه لانه لم يصدقهم. وكان يعقوب عنده حق فعلا، ازاي يصدقهم وهو بقاله 22 سنة من وقت ما اصعدوا له قميص يوسف ملطخ بالدم، وهو مقتنع ان يوسف مات. لكن لما جابوا له الخبر بان يوسف حي وده خبر مفرح، ما قدرش في الاول يصدق. وكأن حاجة عجيبة في الإنسان، الإنسان بيميل إنه يصدق الأحزان أكتر من إنه يميل إنه يصدق الفرح. هل بسبب طبيعة الخطية اللي دخلت جوه الإنسان، الإنسان بقى يعني لو جه حد قال لي خبر محزن ممكن أصدقه بسهولة، بينما لو قال لي خبر مفرح الإنسان يتردد كتير جدا إنه يصدق الخبر المفرح، ويقعد يقول صحيح صحيح الكلام ده. الأخبار الطيبة مش سهل تصدقها، حتى مع التلاميذ والمريمات. المسيح اتصلب ومات، الخبر ده كل الناس صدقته وصدقته بسهولة. لكن لما جه خبر إن المسيح قام يقول ترأى لهن كلامهن كالهذيان. مريمات لما راحوا وقالوا للتلاميذ ان المسيح قام، قالوا دول عليهم مجانين من كتر الانفعال العاطفي، تخيلوا ان المسيح قام. كان صعب تصديق قيامة المسيح بينما كان من السهل جدا تصديق ان المسيح مات. الانسان بطبيعته كده، عشان كده الكتاب بيقول لنا الانسان ما يفقدش الرجاء في ان الله لديه باستمرار اخبار مفرحه مخزونه لكل واحد فينا. لكن مين يا ترى اللي يقدر يصدق ان ليه خبر مفرح؟ الانجيل هو الخبر المفرح او الخبر السار، لكن صعب على الانسان يصدق الخبر السار باستمرار. لكن لما شاف يعقوب العجلات اللي مبعوثة من فرعون، وشاف ابنه بنيامين رجع سالم وابنه بيشهد ان الكلام ده حقيقي، ابتدى يصدق. ولما صدق وقالوا له كل الكلام اللي كلمهم يوسف بيه، يقول الكتاب عاشت روحه، عاشت روح يعقوب أبيهم. عاشت روحه يعني اشتعلت مرة أخرى وبقى عنده رغبة في الحياة. بعد ما يعقوب فقد كل بهجة في الحياة، ما بقاش عايز يعيش، وفقد الرغبة في أنه يوجد، آلام آلام وأحزان متتالية ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فقط الرغبة في الحياة. لكن لما جاله خبر ان يوسف موجود، يقول اشتعلت روحه مرة تانية، زي الفتيلة الخامدة اللي بتبتدي حتطفي فبتطلع شوية دخان، وفجأة يجي واحد ينفخ فيها فيعيد اشتعال النار فيها مرة اخرى. النار اللي اوشكت انها تنطفي اعيد اضرامها مرة تانية. لما عرف ان يوسف حي وان بقى فيه امل وهدف ورجاء في الحياة، استعاد قواه من جديد ورغبته في الحياة لما سمع خبر ان يوسف حي. عاشت روحه اللي كادت انها تنطفي. وعشان كده كنا وقفنا وتكلمنا عن اهمية ان يكون للانسان هدف يعيش علشانه. وضوح الهدف اللي أنا عايش علشانه باستمرار يشعل الرغبة في الحياة جوايا. لكن لو أنا فاقد الهدف أنا عايش ليه، بتبقى حياتي بلا معنى وبلا طعم وبلا مغزى. وتكلمنا عن تهديف الحياة وإزاي الإنسان يجعل لحياته هدف. إحنا للأسف صراعنا كله في الحياة إيه اللي إحنا هنعيش بيه، لكن بننسى اهم من اللي احنا هنعيش بيه، سواء الفلوس او العلاقات او المركز او الناس اللي حوالينا. اهم من كل اللي هنعيش بيه، احنا عايشين لمين؟ احنا عايشين ليه؟ ايه الهدف اللي احنا عايشين لاجله؟ واذا حط الانسان هدف يعيش علشانه والهدف ده متغير، سواء إن كان إنسان أنا عايش علشانه أو مبدأ أو حلم أو وظيفة أو مركز أو أمنيات، لو كان الحاجة اللي أنا عايش علشانها دي متغيرة، حياتي هتتغير معاها طالع ونازل. لكن لو الهدف اللي أنا عايش علشانه ده ثابت، ما بيتزعزعش، ما بيتغيرش، ما بيفقدش، مفيش حد يقدر ياخده مني، على قد ما بتكون حياتي حياة ثابتة. عشان كده الحياة الأبدية الأبدية عن الحياة الثابتة اللي ما بتتغيرش. الإنسان لما يجد هدف يعيش علشانه والهدف ده هدف أبدي، كل ما بيلاقي حياته معنى وطعم ومغزى. يوسف حي، بل وأكثر من أن يوسف حي ويحيي كثيرين. يوسف مش بس حي، لكن يوسف مصدر حياة لآخرين. هو ده المسيح. المسيح حي ويحيي الآخرين. يمكن حلفان كده الناس بتحلفه اعتباطا، تقولوا المسيح الحي، لكن هي مش عارفة يعني ايه معنى المسيح حي. محد يحب يحلف عشان يأكد كلامه يقولوا المسيح الحي، لكن انت تدرك يعني ايه المسيح حي قبل ما تحلف بيه. المسيح حي ويحيي. مش بس هو حي، لكن كمان يعطي حياة. عشان كده أمر عظيم جدا كان بالنسبة ليعقوب إن يوسف حي والحياة كلها محتواه في يوسف، يوسف الروحي بتاعنا اللي هو شخص المسيح. فكانت فرحة عظيمة جدا ليعقوب، مش للخيرات اللي عند يوسف، لكن من أجل شخص يوسف ذاته، من أجل شخص يوسف ذاته. فعاشت روحه وانتعشت انتعاش كبير جدا. وانفعل يعقوب بهذا الخبر مش لمجرد كمان لإبلاغه ان يوسف حي، بل اكتر من كده يكمل الكتاب انه متسلط على كل ارض مصر. يوسف مش بس حي، لكن كمان متسلط، ومتسلط على كل ارض مصر. الحقيقة ان الامر ده مهم جدا وعظيم لينا، ان مسيحنا حي، ومش بس حي، ولكن هو متسلط على كل شيء. مصر دي رمز للعالم، العالم اللي بيستعبد الانسان. مسيحنا مش بس حي، لكن كمان متسلط على كل ما في العالم وكل شيء تحت قدميه. ده خبر مهم لابد الإنسان أن يدركه، أن المسيح متسلط على كل الجسد وعلى كل ميول الجسد ورغبات الجسد وشهوات الجسد ولذات الجسد ومخاوف الجسد وأتعاب الجسد. مسيحنا مش بس قام من الموت، لكن مسيحنا متسلط. دفع إلي كل سلطان. المسيح بعد ما قام قال كده، دفع إلي كل سلطان. ساعات الإنسان قدام العالم والمغريات واللذات والإغراءات بتاعت الشيطان ولذة الجسد ومتعة الجسد وراحة الجسد ومحبة الجسد ومحبة العالم والإغراءات اللي حوالين الإنسان، الإنسان يقول حلاقيها منين ولا منين؟ ده كل حاجة في الدنيا بتدعوني للخطية، خطايا طالعة من جوايا وخطايا جاية من برايا. يبقى احنا لسه ما أدركناش المسيح القائم من بين الأموات. المسيح القائم من بين الأموات متسلط على كل شيء. وكلمة كل شيء أو على كل أرض مصر معناها كل حاجة. ساعات الإنسان وخصوصا الإنسان اللي في الكنيسة يعني أو ليه علاقة روحية، قد يستطيع مرة أنه يسيطر على شهوته أو يسيطر ويغلب شهوة معينة، لكن عشرات المرات يفقد سيطرته على نفسه قدام شهوات مختلفة أو في مرات أخرى عديدة ما يقدرش يسيطر على نفسه. دي مش سيطرة كلية. لكن المسيح يسيطر على كل شيء وفي كل وقت. يوسف ليس فقط حي ولكنه متسلط على كل أرض مصر، متسلط على الخطية اللي فيه، على العبودية، روح العبودية اللي جوايا، ان انا عايز استعبد للذات وشهوات مختلفة. المسيح متسلط على كل شيء. عشان كده الناس اللي تصرخ لربنا وتقول لها، تقول للربنا انت يا رب متسلط على كل اللي بيشدني، انت مش بس حي ولكن متسلط، ليك سلطان، ليك القدرة والسلطان. فعاشت روح يعقوب أبيهم، فقال إسرائيل كفى يوسف ابني حي. يكفيني أن يوسف حي، مش عايز حاجة تاني. أذهب وأراه قبل أن أموت. أقصى أمنية لي هي أن أنا أشوف يوسف ده، هو أتمتع برؤياه قبل ما أموت. وكأن فكر الموت هو الفكر الوحيد اللي كان مسيطر على يعقوب، سواء ما شافش يوسف حيموت، وسواء شاف يوسف عايز اشوف يوسف بس وبعد كده ايه اموت برضك. لكن علشان يسيب ارض الموعد، ارض كنعان، وينزل لأمر الأرض مصر، الموضوع ده ما كانش سهل. يكمل معانا كده في إصحاح 46، يقول فارتحل إسرائيل. خدوا بالكم التعبير ده، لأن الكتاب بيصر أنه يسمي يعقوب هنا إيه؟ إسرائيل، برغم ان العملية اللي هيعملها دي مفروض يتقال عليها فارتحل مين؟ يعقوب، لان يعقوب ده الانسان الايه؟ العتيق. يعقوب ده مفروض ما يتحركش من ارض الموعد، لكن الكتاب المقدس بيصر فارتحل اسرائيل، وكل ما كان له واتى الى بئر سبع وذبح ذبائح لآلهة ابيه اسحاق. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا، فقال أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك، فقام يعقوب من بئر سبع، وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونساءهم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله، وأخذوا مواشيهم ومقتناهم الذي اقتنوا في أرض كنعان، وجاءوا إلى مصر، يعقوب وكل نسله معه، بنوه وبنو بنيه معه، وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم معه إلى مصر. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر، يعقوب وبنوه، وابتدى يرص كل الأسامي. لا تخف من النزول إلى مصر، بالرغم من لهفة يعقوب انه يشوف ابنه يوسف بعد 22 سنة من الغياب، لكنه لم يتسرع في النزول. وبالرغم من ان كانت امنيته بس انه يشوف يوسف ويموت، لكن ما قدرش يتحرك. صحيح قال كفى يوسف ابني حي بعد اراه قبل ان اموت، لكن ما قدرش يعمل اي حاجة الا لما يستشير الله. وده بيفكرنا بمنظر سمعان الشيخ اللي مجرد ما شاف السيد المسيح قال ايه؟ اطلق عبدك بسلام، بعد ما شفتك مش عايز حاجة تاني. لكن فكرة الموت مسيطرة جدا على يعقوب، سواء في حزنه او في فرحه، ان هو مصيره ده النهائي هو الموت. هو عارف ان النزول لارض مصر مش امر سهل. صحيح هو يستحسن ومشيئته انه ينزل لمصر علشان يشوف يوسف، لكن ما تصرفش حسب مشيئته وحسب رأيه وحسب رغبته. كان قبل ما يتصرف كان لازم يسأل ربنا. عشان كده أولاد الله ما لهمش ان هم يسلكوا حسب مزاجهم او رغبتهم او مشيئة انفسهم. قبل ما يتحركوا لعمل اي حاجة لازم يسألوا ربنا. ربنا ده لو تفتكروا معايا في سفر التكوين اصحاح 26 ايام اسحاق، لما حصلت مجاعة شديدة جدا في البلد اللي كان عايش فيها اسحاق، حصل موقف لطيف في تكوين 26. ربنا ظهر لاسحاق وقال له لا تنزل الى مصر، لان اول فكرة خطرت لاسحاق ان هو يعمل زي ما عمل ابراهيم. ربنا حذره كده، قال له ما تنزلش لمصر، اسكن في الارض التي اقول لك. خليك في مكانك، انا اكون معك واباركك. بالرغم ان المنطقه كان كلها جوع شديد جدا، لكن يقول في تكوين 26 وزرع اسحاق في تلك السنه واصابه 100 ضعف. برغم ان القحط كل المكان اللي حواليه قحط مجاعة، لكن اسحاق لما قعد وسمع ووثق في كلمة ربنا اللي قال له ما تنزلش الارض مصر، خليك في الارض اللي انا اديتها لك، وطاوع اصاب 100 ضعف بينما كل الناس اللي حواليه بيموتوا من الجوع، اصاب 100 ضعف، 100 ضعف من الغلة اللي كانت ممكن الارض تجيبها. وكان الدرس ده مرسوم وواضح جدا في ذهن يعقوب، ان ربنا بيقول ما تنزلش لمصر. عشان كده كونه انه ينزل لمصر كان موضوع مش سهل. فراح متوجه لحته اسمها بئر سبع، حيث ما كان يسكن اسحاق ابوه. وفي بئر سبع ذبح ذبائح لاله ابيه اسحاق، اللي قال لإسحاق ما تنزلش لإيه؟ لمصر. وكانت الذبائح اللي قدمها في بئر سبع دي أول حاجة لطلب معونة الله، أنزل ولا منزلش، لطلب إرشاد الله وتقديم شكر لربنا على إن يوسف حي. هو تحرك في الخريطة من حبرون ونزل الى بئر سبع، شايفين ارض كنعان فوق وبعدين حبرون وبعدين بئر سبع. وفي بئر سبع ده المكان اللي كان عايش فيه اسحاق لحد ما مات. فوقف يطلب الارشاد والمشورة، اعمل ايه يا رب؟ وقف يطلب المعونة من ربنا، مش بس عرفني اعمل ايه، لكن ساعدني كمان ان انا اعمل اللي انت عايزه. ساعات الانسان يتعرض لمواقف جديدة في حياته او لخبرات جديدة في حياته، والانسان بيفزع من الخوف. انا معرفش السكة دي، ما مشيتش فيها قبل كده، الموقف ده اول مرة اتعرض ليه، يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ ويتملك الإنسان الخوف والشك والقلق والفزع. لكن يقول كده ما تشكش أبدا في عناية الله ليك، لما وقف يصلي لربنا خد الرد من ربنا. فكلم الله إسرائيل في رؤى الليل وقال له يعقوب يعقوب، فقال ها أنا ذا. قال له أنا إله أبيك، أنا إله إسحاق، لا تخف من النزول إلى مصر، روح لمصر لأن هي دي إرادتي، وأنا هجعلك أمة عظيمة هناك. بس أهم من كده إنك مش بس ما تخافش وأنا حباركك في مصر، لكن أهم من كده إيه؟ أنا أنزل معك، أنا هكون معك وهقعد معك في أرض مصر، ومش بس هنزل معك وهقعد معك، وهأصعدك أيضا، ويضع يوسف يده على عينيك، عينيك اللي اتعمت بسبب البكاء على يوسف. البكاء ده ليه تمن، وتمنه تعزية، والتعزية انك اللي عيطت علشانه لحد ما عينيك فقدت هو اللي هيحط ايده على عينيك. انا انزل معك الى مصر وانا اسعدك ايضا، عشان كده ما اطيب الاله بتاعنا وما اعظمه رفيق يشارك الإنسان في رحلة نزوله وصعوده. ربنا اطمنه مش ممكن أبدا يترك مختاريه اللي اختارهم واللي دعاهم في كل مراحل جهادهم على الأرض، مش ممكن يسيبهم، لازم الله في الوقت المناسب يدخل ويطمنهم. ما تخافش من النزول لمصر، هو بيتابع بالعناية بتاعته، وهو يعلم ولاده ازاي جهدوا وازاي صرعوا. النزول لمصر ده معناه النزول لحلبة القتال. مصر دي رمز للعالم، عالم العبودية. المسيح كده في الصلاة الشفاعية الأخيرة قال لست أسألك أن تأخذهم من العالم. العالم ده شر، والعالم وضع فين؟ في الشرير. أنا مش عايز تأخذهم من العالم، لكن أسألك أن تحفظهم من الشرير. النزول لمصر ده معناه أنك تنزل لحلبة القتال علشان تعرف تحارب، وانا حسندك في حربك. العالم حوالينا مليان بحاجات كتيرة غلط، مليان بالجنس، مليان بالمتعة، مليان باللذة، مليان بالقوة، مليان بالإغراءات المعينة، مليان بالإنكار، بحب الذات، بالتخلي، بالخيانة، بالغدر، مليان بحاجات كتير. ما تخافش، أنا أنزل معك وأصعدك. هتلاقي حروبات كتير. بولس الرسول في رسالة أفسس صحاح 6 يقول مصارعتنا ليست مع لحم ودم فقط، بل مع رؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. خناقتنا وحربنا مش بس على مستوى اللحم والدم مع ولاة هذا العالم واللي مسيطرين على هذا العالم، لكن كمان مع أجناد الشر الروحية اللي موجودة في السماء. يعني احنا بنحارب في الأرض ومن السماء كمان، هي حرب. لكن اوقف تشدد، ما تخرش، هتلاقي ضيقات كتيرة، لكن خليك ماسك في اللي بيقولك أنا أنزل معك وأسعدك. عشان كده هو ما بيتركناش وحدينا أبدا، هو بيحارب عنا. كل بيشتكي إن الحرب شديدة والإغراءات شديدة وكل يوم هتشتد الحرب اكتر، والانسان بيميل للغلط. انت مش بس بتصارع مع جسد لحم ودم، لكن بتصارع كمان مع اجناد شر روحية موجودة في السماوات ما انت شايفها. لكن من الحاجات المعزية جدا للانسان مزمور 18، احبك يا رب يا قوتي، اللي فيه بيتكلم المرنم ازاي ربنا بيسند الانسان في حرب الروحية. يقول مبارك إله الذي يعلم يدي القتال. يعلم يدي القتال، يمسك ايدي ويعلمني ازاي ان انا اقاتل. فتحنى بذراعي قوس من نحاس. النحاس ده حاجة صلبة ناشفة جدا، لكن ربنا يفضل يمرن ايدي ازاي احارب لحد ما اقدر احني قوس من نحاس. يقول أرسل من العلا فأخذني، نشلني من مياه كثيرة. مياه كثيرة من الشر عايزة تغرقني تبتلع، فيبعت كده من فوق ينشلني من مياه كثيرة، من إغراءات كثيرة، ومن لذات كثيرة، ومن حروب كثيرة، ومن يأس، ومن خوف، ومن إحباط. أنقذني من عدوي الذي هو أقوى مني. أجناد الشر الروحية دي أقوى مني، أنا أقدر أحارب أجناد شر روحية وأنا قادر على اللي أنا شايفه، لما أقدر على اللي أنا مش شايفه. أنقذني من عدوي القوي ومن مبغضية لأنهم أقوى مني. أصابوني في يوم بليتي، ممكن يصبوني، لكن وكان الرب سندي. ربنا هو اللي سندني علشان ما اقعش. اخرجني الى الرحم، طلعني للوسع لانه سر بي. الهي ينير ظلمتي. في وسط الظلمه وانا مش شايف اعمل ايه، هو ينور الظلمه بتاعتي. يمنطقني بالقوه، يسير طريقي كاملا. انا ممكن اعيش الكمال، هو يسير طريقي كاملا. يمينك تعضدني ولطفك يعظمني. انت اللي تسندني يا رب بلطفك وبيمينك وبقوتك. تصرع تحتي القائمين علي، يعني اللي جاي يغلبني ويسيطر علي يقع تحتي، يبقى هو خاضع ليا. منجيه من اعدائي، رافعي أيضا فوق القائمين علي. يقول رافعي من أبواب الموت، حتى لو كنت على شفا الموت والضياع والهلاك، يرفعني من قدام باب الموت في اللحظة الأخيرة. عشان كده ربنا ما سابش يعقوب ينزل لوحده، قال له أنا أنزل معك، أكون معاك. فابتدى يعقوب وكل أولاده وأحفاده ينزلوا إلى أرض مصر، وكان الطريق بتاعهم من كنعان لحد ما يروحوا لأرض مصر. وزي ما هنشوف بعد شوية أنهم هيختار ليهم يوسف منطقة اسمها جاسان، وكان في الوقت ده العاصمة إما منفيس وإما هيليوبوليس، مدينة أون آلهة الشمس. كان لازم يقوموا بالرحلة دهيت كلها، كنعان فوق، سينا تحت، بحر الأحمر، وبعدين ساحل البحر الأبيض، يعدوا من العريش يوصلوا لمنطقة جاسان. منطقة جاسان اللي هي الدلتا دلوقتي، بالذات منطقة الشرقية. أخصب أرض في أرض مصر منطقة جاسان، عشان كده هي منطقة راعي. لكن ازاي هيتقابلوا مع بعضهم. نرجع تاني لسفر التكوين 46 من عدد 28. بعد ما كتب الأسماء اللي نزلت لأرض مصر اسم اسم متسجل 66 نفس غير يوسف ومراته وابنيه الاثنين، يبقوا 70 غير اللي اتولدوا لأحفاد يوسف في أرض مصر، وده اللي بيتكلم عنهم في سفر أعمال الرسل إن كلهم على بعض كده ابتدوا كخمسة وسبعين نفس ما بين يعقوب وولاده وأحفاده وزوجات أولاده اللي محسوبين اللي كانوا نواية وجود شعب إسرائيل في أرض مصر. يقول فأرسل يهوذا أمامه إلى يوسف ليري الطريق أمامه إلى جاسان، ثم جاءوا إلى أرض جاسان، فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه. لاحظوا هنا الكتاب المقدس بيصر يؤكد على اسم إيه؟ إسرائيل، أن يعقوب ما غلطش لما نزل لمصر، لأن هو ده ترتيب ربنا، هو ده قصد ربنا. لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان، ولما ظهر له وقع على عنقه وبكى على عنقه دمانا، فقال إسرائيل ليوسف أموت الآن بعد ما رأيت وجهك أنك حي بعد. ثم قال يوسف لإخوته ولبيت أبيه اصعد واخبر فرعون، اصعد واخبر فرعون واقول له إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي والرجال رعاة غنم، فإنهم كانوا أهل مواشي وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل ما لهم، فيكون إذا دعاكم فرعون وقال ما صناعتكم أن تقولوا عبيدك أهل مواشي، منذ صبانا إلى الآن نحن وأباؤنا جميعا لكي تسكنوا في أرض جاسان، لأن كل راعي غنم رجس للمصريين. إذا كان يوسف في لقائه مع إخوته كان لقاء مهيب جدا للغاية، إن يوسف بكى وإخوته بكوا وخافوا، فكم وكم يكون لقاؤه مع أبوه؟ ده لقاؤه مع إخوته يعني إخواته على الأقل كانوا عارفين إن يوسف حي، عارفين إن يوسف بيع عبد في أرض إيه؟ مصر. لكن اللي أذهل إخوات يوسف إن يوسف العبد ده صار متسلط على كل أرض إيه؟ مصر، لكن عارفين إنه حي. لكن بالنسبة ليعقوب الوضع مختلف، يعقوب ما يعرفش إن ابنه حي، يعقوب بقاله 22 سنة استقر في أعماقه إنه ابنه ميت. ومعنى ان ابنه ميت بقاله 22 سنة انه فقد كل رجاء في انه ينظر يوسف مرة اخرى، وفجأة دلوقتي بيشوف يوسف مرة تانية، وكأن يوسف قام من الموت قدام مين؟ يعقوب. فرحة رؤية القائم من الاموات. مش بقول لكم يوسف ده مثال عجيب جدا لشخص المسيح، لدرجة بصوا للآية يقول ولما ظهر له. كلمة ظهر دي ما تذكرش إلا في ظهورات المسيح واستعلان المسيح بعد الإيه؟ القيامة. خد نفس اللفظ الروح القدس وإدى ظهور المسيح بعد القيامة إداه ليوسف لما شافه يعقوب، وكأن يعقوب اللي كل أمله الموت سواء في حزنه أو فرحه تتمتع برؤية القائم من بين الأموات. زي التلاميذ بالضبط لما المسيح كان في ذهنهم كلهم إنه ميت، محدش كان يصدق إن المسيح يقوم، لكن لما ظهر ليهم اختلط الوضع. عشان كده لفظ كلمة ظهر ما بيستخدمش إلا في ظهورات الرب واستعلانه. فكان ظهور يوسف قدام يعقوب بالضبط ظهور ممجد ليوسف اللي كان في نظر أبوه ميت، وأبوه مصدق كلية في موته أن يراه في هذا المجد، في هذا الظهور الممجد. مش بس يشوف يوسف، لكن يشوف يوسف في صورة مجد، لأنه كان شيء غير متوقع. هنا بنشوفه بيشد يوسف المركبة بتاعته ويطلع عشان يستقبل أبوه، وفرحة اللقاء ما بين يوسف اللي ظهر في رؤية المجد وفي مظهر المجد ليعقوب اللي كان يظن دائما باستمرار ان يوسف مات. زي بالضبط ما قلنا، زي سمعان الشيخ ما قال، اموت الان. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك. ليه؟ لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعلنته قدام جميع الشعوب، نور اعلان للامم ومجد لشعبك اسرائيل. معاينة الخلاص والمجد، رؤية النور اشرقت على يعقوب اللي عينيه كانت ضلمت من كتر البكاء والحزن، كان اعمى قلبه وذهنه على موت يوسف. الخلاص اللي شافه في شخص يوسف، المجد اللي شافه في شخص يوسف. وزي ما بيقولوا الفرحة المفرطة بردك تولد الدموع في عينين الإنسان، تولد وفرة كمان من الدموع. أحزان اللي قدرتني لفترة طويلة وخلتني أبكي لفترة طويلة، هيها بردك هتخليني أبكي مرة تانية بس من الفرحة لما تخلص منها. عشان كده بعد ما شاف يوسف كانت عينيه لا تريد أن تتأمل شيء آخر، مش عايز يشوف حاجة تاني خلاص يعقوب بعد ما شاف يوسف. رؤية يوسف دي ادته الكفاية، ما بقاش يتطلع إلى شيء آخر بعد أن رأى يوسف. لو أنا شفت المسيح، مش ممكن عينين الإنسان تطلب حاجة تانية تشوفها غير المسيح. اثنين وعشرين سنة يخليهم يعيطوا، ده هنشوف دلوقتي يعقوب وإيه اللي حصل له. 22 سنة اللي انت مستكترهم دول هيتكلم عنهم دلوقتي. ال 22 سنة دول هيدمغوا 130 سنة من حياة يعقوب لما يجي يوصفها ويقول عليها انها قليلة ايامي، قليلة وايه؟ ورضية. ده ما كانش 22 سنة بيتعذب، ده 130 سنة بيتعذب. يوسف اخبر اخواته وقال لهم انتوا هتخشوا تقابلوا فرعون واطلبوا منه انكم تقعدوا في ارض جاسان، وسروا انكم ما تعرفوش تعملوا حاجة غير انكم ترعوا مواشي. وكان يقصد انهم ما يقولوش ان احنا بنزرع، لانهم لو زرعوا ممكن فرعون يحطهم في اي حتة في مصر، لكن فرعون هيضطر يحطهم في جاسان الارض المعزولة. وده اللي كان عايزه يوسف لعدة اسباب. أول سبب زي ما شفنا الخريطة إن جاسان دي كانت أول حتة في مصر على حدود كنعان. جاسان دي أقرب نقطة في مصر لحدود كنعان. فتملي يوسف بيفكر عايز يحفظهم قريبين من أرض الموعد، ما يبعدوش عنها. تاني حاجة إن المنطقة دي هتبقى معزولة لأن رعاية الغنم والمواشي رجس عند المصريين. رجس يعني نجاسة، المصريين ما يحبوهاش، لأن في الوقت ده عبادة العجل أبيس كانت معروفة. تقديس العجول أو تقديس الحيوان، وما يقدروش رعاة المواشي يختلطوا بالمصريين. فتاني هدف بيحققه يوسف ان شعبه يظل معزول عن المصريين علشان ما يختلطش بآلهتهم وبعاداتهم وبأفكارهم. المصريين تمام هيقرفوا من رعاة المواشي فمش هيختلطوا بيهم. يبقى اول حاجة جاسان دي قريبة اقرب نقطة لارض الموعد، تاني حاجة جاسان دي اللي هتضمن ليهم ان هم ما يختلطوش بالمصريين، تالت حاجة جاسان قريبة من العاصمة اللي موجود فيها مين؟ يوسف، هيبقوا قريبين منه. فعشان كده هو فكر ولقن اخواته ان هم يطلبوا ان هم يسكنوا في ارض جاسان. يوسف كان يؤمن ايمان قوي جدا بمواعيد الله اللي خدوها اباؤه، اللي خدها ابراهيم واسحاق ويعقوب اجداده. مواعيد الله بأرض الموعد يوسف كان يؤمن بيها. يوسف كان عنده رؤية واضحة جدا ان مصر دي مجرد غربة مؤقتة، فترة مؤقتة هيقعدوها في مصر، لكن يوسف كان عنده ايمان قوي انه هيرجع لأرض الموعد. عشان كده لما جه يموت وصف بنقل ايه؟ عظامه. كان ممكن يتعمل له هرم ويوضع فيه، لكن يوسف محبش الأهرامات، أوصى إن عظامه تتنقل مع شعبه لما يرجعوا إلى أرض الموعد. فكان عارف إن مصر دي فترة مؤقتة، العالم ده مؤقت. قال لهم كده الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي معكم. لما ربنا يتمم الوعد ليكم بأنكم ترجعوا تاني لأرض الموعد علشان ترسوها، خدوا العظام بتاعتي معاكم. نرجع لتكوين 47. فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال أبي وإخوتي وغنمهم وبقرهم وكل ما لهم جاءوا من أرض كنعان، وهوذا هم في أرض جاسان. وأخذ من جملة إخوته 5 رجال وأوقفهم أمام فرعون. فقال فرعون لإخوته ما صناعتكم؟ فقالوا لفرعون عبيدك رعاة غنم، نحن وباؤنا جميعا. وقالوا لفرعون جئنا لنتغرب في الأرض، إذ ليس لغنم عبيدك مرعى، لأن الجوع شديد في أرض كنعان، فالآن ليسكن عبيدك في أرض جاسان. فكلم فرعون يوسف قائلا أبوك وأخوتك جاءوا إلي، أرض مصر قدامك، في أفضل الأرض اسكن أباك وإخوتك، وليسكنوا في أرض جاسان، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذو قدرة فاجعلهم رؤساء مواشي على التي لي. ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون، وبارك يعقوب فرعون. فقال فرعون ليعقوب كم هي أيام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: أيام سني غربتي 130 سنة، قليلة وردية. كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ إلى أيام سني حياة أبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. لأن يوسف إخواته أن هم يطلبوا السكن في أرض جاثان، وفعلا لما دخلوا قدام فرعون طلبوا منه زي ما قال لهم يوسف. لكن فرعون أراد أنه يكرم يوسف في شخص أبوه وإخواته، من أجل يوسف أكرم أبوه وإخواته. عشان كده احنا من أجل المسيح الكل بيكرمنا، مش من أجل ذواتنا. بس يوسف عمل فكرة جميلة جدا، انه ما دخلش ابوه الاول، دخل اخواته الايه الاول، وبعدين دخل ابوه في الاخر. دخل اخواته في الاول عشان شاف ان هيبة ابوه وكرامة ابوه لا تتفق في ان ابوه يطلب من فرعون. أبوه ده ما يطلبش، لكن إخواته يقدروا يطلبوا من مين؟ من فرعون. أبوه ده لا يطلب، ولكن أبوه يعطي. عشان كده لما دخلوا لكي يبارك فرعون، مش عشان يطلب من فرعون، لا ده عشان يدي بركة لفرعون. حفظ كرامة أبوه وهيبة أبوه الشيخ الوقور. فدخل إخواته الأول عشان يطلبوا موضوع أرض جاثان، لكن يعقوب يمنح البركة، لأن كده كل مبارك من الرب اللي ربنا باركه يبارك الآخرين. لما قال إبراهيم: أباركك وتكون إيه؟ بركة. أنا أباركك وانت تنقل البركة للآخرين. فدخل يعقوب، يعقوب ده في الوقت ده كان سنه 130 سنة، راجل جاي من مشوار كبير مهدود الحيل، راجل أعمى مش شايف، راجل بيعرج لأن حق فخده مكسور، تجاعيد الزمن والآلام والتجارب مالية حياته. يخش قدام فرعون بكل مجده عشان يعطي بركة لفرعون. تعرفين طبعا الملوك ما كانوش يحبوا يشوفوا منظر وحش. يعني يوسف لما طلعوه من السجن علشان يفسر حلم فرعون، كان لازم قبل ما يدخلوه الملك يعملوا فيه ايه؟ يحموه وينظفوه ويلبسوه ويزينوه. لكن يعقوب كده دخل بكل ما فيه يحمله من آلام ومن أتعاب عشان يبارك فرعون بكل ما لفرعون من عظمته. كانت البركة اللي هيقولها يعقوب لفرعون تتلخص في 3 كلمات. لما راجل هرم يخش يبارك إنسان، هيدعو لفرعون بطول العمر. تاني حاجة، يدعو له بالقلب برخاء الأيام. تالت حاجة، يدعو له بإخضاع الأعداء تحت قدميه. دي بركة إنسان له خبرة طويلة. فكان يعقوب داخل علشان يدعو الفرعون بطول الأيام وبرخاء الأيام وبإخضاع الأعداء، لأن فرعون ده كل تفكيره على مستوى الإيه؟ الجسد، عايز بركة جسدية. عشان كده لما جاي يديله البركة واتكلم عن أيامه وقال إن أيامي قليلة وراضية، بعكس لما هيجي يدي البركة لأولاد يوسف هديهم بركة روحية، هيقول كلام مختلف تاني خالص. لما واحد يقف كده ويقول أيامي قليلة وراضية، يعني ده واحد بيلعن الحياة اللي إيه؟ عايشها. لكن لما هيجي يتكلم مع إفرايم ومنسى، لا، الموضوع ما كانش موضوع قليلة وراضية، ده هينطق بفرح وبسر الخبرة الروحية. فرعون ده كل اللي يعرفه في البركة إنها على مستوى الجسد، عايز طول الأيام، عايز رخاء الأيام، عايز إخضاع الأعداء. لكن إفرايم ومنسى لا، دول صبتين من شعب الله، هسلمهم بركة روحية تختلف كلية. عشان كده هنشوف فرق كبير جدا بين الكلام اللي قاله قدام فرعون وبين الكلام اللي هيقوله قدام إفرايم ومنسى. قال له سنية حياتي فرعون كده، يعني لما شاف الرجل ده سنه كبير قوي وعجوز، وفي وقار وهيبة، اتحرك انه يسأله انت سرك ايه؟ فابتدى يفتح الكلام معاه، انت كم سنية حياتك؟ عندك كم سنة؟ لان الراجل الغلبان ده اللي قدامه، لا، ده في عظمة روحية ومجد روحي، ده مش انسان بس اعمى واعرج وعجوز ومكركب، لا، ده ليه مجد روحي وعظمة روحية نتيجة ثلاث عوامل اتجمعوا في حياة يعقوب. اول عامل الرؤى اللي شافها يعقوب، ده شاف السلم الواصلة من السماء للايه؟ للارض، وشاف الله وصرع وجها لوجه، وشاف جيشي من حنايم، شاف رؤى عجيبة جدا. الرؤى دي كلها انطبعت في شخصية مين؟ يعقوب. الصلوات اللي صلاها يعقوب في روعتها لما درسناها، وازاي كلم ربنا، حياة الصلاة اللي كان عايشها يعقوب انطبعت فيه، فدته مجد، خلت فرعون يحترم هذه الهيبة. فالرؤى والصلاة اللي كان بيصليها يعقوب أظهرت مجد يعقوب. وفوق كل ده العامل الثالث، الآلام اللي شافها يعقوب. الآلام اللي شافها يعقوب دي صنعت منه هيبة عظيمة جدا ومجد، خلت فرعون يحتار قدامه. تزعلان على 22 سنة قاعد يعيط فيهم على يوسف؟ ده يعقوب ده حياته كلها آلام فآلام فآلام. ده انتوا بتقولوا يا صبر أيوب، ايه يا صبر أيوب؟ تعرفين أيوب ده يعني قاعد مصاب في التجربة قد ايه؟ كم سنة يعني؟ سنين قليلة جدا اللي احنا بنقول يا صبر أيوب. وربنا بدل له كل حاجة وخد مجد فوق أضعاف أضعاف المجد اللي كان عنده. لكن يعقوب ده صبر في آلام في كل لحظة من لحظات حياته، من أول ما خرج هربان من قدام عيسو، هرب وعاش خايف فترة طويلة من حياته، حتى لما راح للابان لخص قال كان يأكلني الحر في النهار والبرد في الليل. الحر كان بيأكل في جبتته والبرد كان بيأكل في جبتته. خداع اللي شافه من لابان والتعب اللي تعبه من أجل رحيل وليئة. رحيل اللي حبها واتخذت منه في بداية مشوار حياته، ولاده اللي عملوه فيه، رأوبين اللي زنى مع امرأته، ودينا اللي فقدت عذريتها، ألام سنين كتيرة جدا، غير جهاده وغير حربه وغير مخاوفه. عشان كده لما وصف الأيام دي قدام فرعون قال عليها أنها قليلة برغم أنها كتيرة وردية. بحسب الجسد يعقوب تعب وتألم، لكن بحسب الروح الألم ده ساعد أنه يكون ليه مجد. زي ما قلتلكم عمود الرخام اللي بيلمع وناعم قدامكم ده ما كانش كده، ده كان حتة حجرة خشنة مبعككة، وقعوها على الأرض وقعدوا يدعكوا فيها يصنفروها لحد ما بقت ملساء وناعمة وبتلمع. أهي الألام عملت كده في يعقوب، الألام اللي كان بيشوفها يوميا صنعت منه هذا المجد، وخلته هو اللي يدي البركة لفرعون الممجد. قال له سنية حياتي هي رحلة غربة زي أبائي. عشان كده في سفر عبرانيين يقول أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. داود قال له كده غريب أنا عندك نذيل مثل جميع أبائي. كانوا عايشين كغرباء لأنهم ابتدوا ينظروا للمدينة التي لها الأساسات. كم سنية حياتك؟ سؤال مهم الإنسان يراجع نفسه. لكن بالرغم أن الصورة كانت قاتمة جدا جدا وهو بيتكلم بحسب الجسد قدام فرعون، لكن هنشوف الصورة الرائعة وهو بيتكلم قدام إفرايم ومنسة، ويتكلم الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الملاك الذي صار أمامي ونجاني من كل شر يبارك الغلامين. من جهة الوجهة الحياة الروحية كان لي رؤية مختلفة خالص وهو بيتكلم عن الاختبار الروحي والميراث الروحي لما جه يسلمه لولاد يوسف. نرجع تاني لسفر التكوين عدد 11. فأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكا في أرض مصر، في أفضل الأرض، في أرض رعمسيس اللي هي نفسها أرض جاسان كما أمر فرعون. وعلى يوسف أباه وإخوته وكل بيت أبيه بطعام على حسب الأولاد. ارجع للصورة تاني. علهم بطعام الفترة كلها، بس شوفوا الدقة. يوسف صحيح عال أهله وأسرته لكن ما بتزرش عليهم، ادى كل واحد كحسب ايه احتياجه، مش بقى دول قرايب الريس. ما هي دي مصيبة في كل مجتمع، اي رئيس ديني او مدني رمي على قرايبه. لكن يوسف ما كانش كده، يوسف ادى كل واحد كحسب احتياجه، ما اغدقش عليهم بلا حساب، عن كل واحد على قدر احتياجه، لأنه كان بيراعي حاجة الشعب كله، ما بيجملش قرايبه على حساب الآخرين. عشان كده فعلا يوسف كان أمين في رعايته وكان يستحق ان هو ياخد نفس هذا المنصب. نكمل من عدد 13. ولم يكن خبز في كل الأرض لأن الجوع كان شديدا جدا، فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع. خورت يعني ضعفت خارت. فجمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر وفي أرض كنعان بالقمح الذي اشتروا، وجاء يوسف بالفضة إلى بيت فرعون. فلما فرغت الفضة من أرض مصر ومن أرض كنعان، أتى جميع المصريين إلى يوسف قائلين: أعطنا خبزا، فلماذا نموت قدامك لأن ليس فضة أيضا؟ فقال يوسف: هاتوا مواشيكم فأعطيكم بمواشيكم إن لم يكن فضة أيضا. فجاءوا بمواشيهم إلى يوسف، فأعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير، فقاتهم بالخبز تلك السنة بدل جميع مواشيهم. ولما تلأمت تلك السنة أتوا إليه في السنة الثانية وقالوا له: لا نخفي عن سيدي أنه إذ قد فرغت الفضة ومواشي البهائم عند سيدي لم يبق قدام سيدي إلا أجسادنا وأرضنا، لماذا نموت أمام عينيك نحن وأرضنا جميعا؟ اشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون، واعطي بذارا لنحيا ولا نموت ولا تصير أرضنا قفرا. فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون، إذ باع المصريين كل واحد حقله لأن الجوع اشتد عليهم، فصارت الأرض لفرعون. وأما الشعب فنقلهم إلى المدن من أقصى حد مصر إلى أقصاها، إلا إن أرض الكهنة لم يشترها، إذ كانت للكهنة فريضة من قبل فرعون، فأكلوا فريضتهم التي أعطاهم فرعون، لذلك لم يبيعوا أرضهم. فقال يوسف للشعب: إني قد اشتريتكم اليوم وأرضكم لفرعون، هوذا لكم بذارا فتزرعون الأرض، ويكون عند الغلة أنكم تعطون خمسا لفرعون، والأربعة الأجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم وطعاما لأولادكم. فقالوا: أحييتنا، ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. فجعلها يوسف فريضة على أرض مصر إلى هذا اليوم لفرعون الخمس، إلا أن أرض الكهنة وحدهم لم تصر لفرعون. فده هنا يوسف يشتري الأول الفضة عشان يديهم قمح يأكلوا، وبعدين اشترى المواشي، وبعدين اشترى الأرض، وبعدين اشترى الناس، كل ده بالخبز مقابل الايه؟ الخبز عشان الناس تاكل وتعيش. المسيح اللي اشترانا لنفسه، اشترى كلنا اجسادنا وكل ما نملك وكل امكانياتنا، هي ملك ليه. هو كان يوسف ممكن يعمل حاجة؟ يوسف كان ممكن يديهم القمح مجانا، لكن لو كان عمل كده كانت الناس عملت ايه؟ لو كان ادى الاكل للناس مجانا كان هيبطلوا يعملوا اي حاجة، هيشتغلوا ليه؟ الاكل بيجي لحد ايه؟ عندهم من المخازن، حدش هيشتغل. وبعدين كل واحد مش هياخد كفايته، ده كل واحد هياخد ايه؟ اكتر. ما هدي مشكلة الشيوعية والاشتراكية اللي خربت العالم كله. كان المبدأ احنا نجيب وندي كل واحد اللي هو ايه؟ عايزه. طب والناس هتشتغل ايه اذا كنت ضامن ان انا هاخد اللي انا عايزه؟
عشان كده كل الشركات خربت، كل المصانع وقفت، كل حاجة اتنهبت واتسرقت. لكن يوسف كان عنده بعد نظر ان الانسان لازم يدفع حاجة، لازم يعمل حاجة. لو كان اداهم كان امتنعوا عن الزراعة وكانت الارض خربت على طول. هو ما كانش راغب انه يجردهم من ممتلكاتهم اطلاقا. الدليل على كده ان ساب لهم الارض بتاعتهم، لكن قال لهم هتزرعوا، الخمس يروح لمين؟ لفرعون، يخش المخازن، والاربع تخماش تاكلوا منها وتزرعوا منها السنة اللي وراها. عشان كده ضمن استمرارية الحياة. يوسف كان يتمتع ببعد نظر اقتصادي خبير جدا. هو ما كانش هدفه انه يجرد الناس من ممتلكاتها، لكن اراد ان كل واحد يحس بمسؤوليته. وهم فعلا ما فقدوش اي شيء من ممتلكاتهم، بل بالعكس حسوا بانتمائهم للارض اكتر، انهم لازم يشتغلوا عشان ياكلوا. فتصرف بالكيفية اللي تخلي الشعب يساعد نفسه. ما كانش ليه نظرة قصيرة المدى، خلي الناس تفرح وتاكل وتشرب وتتبسط، وبعد كده طب ما هو مش هيشتغلوا، وبعد كده مش هيبقى فيه خالص، المخازن دي هتفضل. لكن الناس باعت كل شيء علشان تعيش، الناس باعت كل شيء علشان تعيش. فإذا كان الناس باعت كل شيء عشان تعيش شوية سنين على الأرض، فكم ويكون يكون بالأهم أن الإنسان يبيع كل شيء علشان يعيش للأبد. احنا من الصعب أن احنا نبيع حاجة عشان نعيش الحياة الأبدية، لكن من السهل أن احنا نبيع حاجة علشان نعيش يومين على الأرض. الناس ليها نظرة ضيقة باستمرار. عشان كده المسيح قال من أضاع نفسه يجدها. وصار يوسف هو مخلص العالم أو مانح الحياة للعالم كله. طلع من الجب اللي رموه فيه إخواته علشان يعول إخواته، بل يعول الأمم الوثنية أيضا. هو ده اللي عمله المسيح. طلع من الجب، من الجحيم اللي رموه فيه إخواته، علشان يسبب حياة لإخواته ولكل أمم العالم. نكمل من عدد 27. وسكن إسرائيل في أرض مصر في أرض جاسان، وتملكوا فيها وأثمروا وأكثروا وكثروا جدا. وعاش يعقوب في أرض مصر 17 سنة. يبقى 17 و130، يبقى عمره كام؟ 147 سنة. فكانت أيام يعقوب سني حياته 147 سنة. ولما قربت أيام إسرائيل أن يموت، دعا ابنه يوسف وقال له: إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك. شوفوا روعة الأسلوب، ده أب بيكلم إيه؟ ابنه. شوفوا الرقة والذوق قد إيه. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك، فضع يدك تحت فخدي واصنع معي معروفا وأمانة، لا تدفنني في مصر، بل أضطجع مع أبائي، فتحملني من مصر وتدفنني في مقبرتهم، اللي هي مغارة المكفيلة اللي اتدفنت فيها سارة وإبراهيم وإسحاق. فقال: أنا أفعل بحسب قولك. فقال: احلف لي. فحلف له فسجد إسرائيل على رأس السرير. آخر حاجة في الحياة كان بيطلبها يعقوب، كان ممكن يعمل له مقبرة عظيمة جدا في مصر وهرم يحطوه فيه، قال له لا، أنا عايز أرجع لمقبرة أبائي، مغارة المكفيلة اللي موجودة في أرض الموعد. الحاجة الوحيدة اللي اشتراها إبراهيم بإيه؟ بالفلوس. فاتكلم معاه بمنتهى الأدب، إن كنت قد وجدت نعمة في عيديك. ده أب بيكلم ابنه بالرقة وبالذوق، مش بالشخط وبالزعيق. أب هيسلم البركة لابنه، لكن هنا سنين الأيام والألام اللي شافها يعقوب علمته إزاي إنه يبقى قلبه حاني جدا ومحترم جدا. فقال يا يوسف هات إيدك وحطه تحت فخدي، ودي كانت الطريقة اللي بيخشوا بيها بعهد، زي ما عمل العذر الدمشقي مع إبراهيم لما قال له ما تاخدش زوجة من بنات الكنعانيات لإسحاق. هو الموضوع ما كانش أين أدفن، زي ما بعض الناس دلوقتي يعني أهم حاجة عندها أن يبقى عندها إيه؟ مدفن تدفن فيه. لا، هو الفكرة ما كانتش كده أبدا. يعني يقول لك حتى لو مات في أمريكا لازم يرجعوني في أرضي ودفن في مدفني. هو الفكرة مش موضوع الجسد هيتحط فين،